أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز،
حياكم الله وبارك فيكم.
الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع عثمان موسى أحمد من جيبوتي، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: أرجو أن تعطونا تفسيرا واضحا لقول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة أصل عظيم في الحج والعمرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية احتج بها العلماء على أن الواجب على من دخل في الحج والعمرة أن يتمهما، وأنه ليس له الخروج منهما، بل يجب عليه إتمامهما. فإذا أحرم بالحج وجب عليه إتمام الحج، وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها، وليس له الخروج منها إلا بالطريقة الشرعية، وهي أداء الأنساك التي شرع الله بالحج والعمرة. فإذا لبى بالحج لم يخرج منه حتى يقف بعرفات، وحتى يرمي جمرة يوم العيد، ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد الطواف والسعي يتم له التحلل الكامل. هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالحاج حين يحرم بالحج يبقى حراما، لا يتطيب ولا يقص أظهاره ولا يخلو من شعره ولا يأتي أهله ولا يصيد إلى غير ذلك ما حرم الله من الإحرام. فإذا وقف بعرفات يوم 9 بات في مزدلفة ليلة 10، ثم في الصباح يرمي الجمرات، جمرة العقبة في 7 حصيات كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع له أن ينحر هديا إن كان عنده هدي ذبح، وإن لم يكن عنده ذبح أو لم يتيسر له حلق أو قصر وتحلل، يحلق رأسه ويقصر أطرافه بالإقراب ويتحلل، وهذا يقال التحلل الأول. ثم بعدما يطوف ويسعى في يوم العيد أو بعده يتم حله من حجه الحل الكامل. بالتحلل الأول يباح له الطيب ولبس النخيل ونحوهما مع تمسا، وإذا طاف وسعى بعد الحق والرمي حل الحل كله، حل له الطيب والنساء وجميع محظورات الإحرام، وبهذا تم حجه وعليه يكمل ما بقي عليه من رمي الجمار هو أيام التشريق، وعليه مع ذلك المبيت في منى إن لم يعذر عن ذلك بما رمي نحوه، وعليه مع ذلك أن يطوف طواف الوداع عند كماله حجه وعند إرادته السفر. وهكذا العمرة إذا أحرم بها ليس له يتحلل منها حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. فإذا طاف من بيت العتيق 7 أشواط وصلى خلفه ركعتين وسعى بين الصفا 7 أشواط ثم حلق أو قصر تمت عمرته. وهذا ما نقول اسمه: أتموا الحج عمرة لله. ثم قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر ساغ له حينئذ أن يتحلل، يعني معلوم، فساغ له يتحلل قبل أن يطوف ويسعى، مثل ما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية ومنع كفار مكة أن يدخل مكة، ونحر هديه وحلق رأسه وتحلل ومضى أصحابه بذلك. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما تيسر من الهدي، ومشاة واحدة عن الرجل والمرأة، ومجلة عن 7 وبقرة عن 7، هكذا المحصل يفعل أنه منع من مكة ولا منع من دخولها بعدو أو غيره مما يمنع من دخول مكة أو مرض منع حتى لا يستطيع على الراجح الدخول والعمل يتحلل، فينحر هديا شاة أو بقرة أو بدنة، لكن الشاة عن واحد فقط، أما البدنة والبقرة فتكون عن واحد وعن السبعة، ذبحها واحد فلا بأس، وإن ذبحها اثنان فلا بأس، وإن ذبحها ثلاثة فلا بأس، وإن ذبحها سبعة فلا بأس، يعني البدنة والبقرة تجزئان عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة وعن ستة وعن سبعة. أما الشاة واحدة من الرضان أو من الناس فإنها لا تجزئ لها واحد، إما رجل وإما امرأة فقط في الحج. ثم قال ولا تحلق رؤوسك حتى لم يحل، معناه ان المحصر لا يحلق حتى يذبح، اما المحصر احصر فانه ينحر اولا ثم يحلق ولا يبدا بالحلق بل يبدا بالنحر، ولهذا امر النبي اصحابه ان ينحروا ثم يحلقوا. اما في الحج فله يبدا بالحلق، لا باس يجوز كما في النبي صلى الله عليه وسلم، فانه سئل اما الحلق قبل ان يذبح فقال لا حرج عليه الصلاه والسلام، لكن الافضل في الحج انه ينحر اول ثم يحلق، هذا هو الافضل، لكن لو حلق قبل ان يذبح او حلق قبل ان يرمي اجزاء ذلك. اما المحصر فلا، المحصر لا بد ان يبدا بالنحر ثم يحلق للايه الكريمه. اما قول رسول الله من كان يكون مريضا او به الم من راسه فدية من صيام او صدقه او نسك، هذا في حق من اصيب بالمرض الذي يحتاج معه الى حلق الراس او الى لبس المخيط او الى الطيب، فهذا له رخصه أن يحلق رأسه كما فعل كعب الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آلاف رأسه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يصدق بثلاثة أصع لستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع، وهذا تفسير الآية الكريمة. فمن كان يقوم بينه وبين من أصل فدية من صيام وثلاثة أيام أو صدقة فيها قاسم مساكين أو يسكه يذبح شاة، هذا في حق من احتاج إلى لبس المخيط أو غير من المحظورات، فإنه يلبس المخيط عند الحاجة أو يطيب عند الحاجة بسبب المرض أو يهلك رأسه عند الحاجة بسبب المرض، وعليه أن يفعل واحدا من هذه الثلاث، إما يذبح شاة وإما يصدق بسيدنا قاسم المساكين يكون مسكين نصف الصاع من التمر أو نحوه من الأرز والحنطة ونحو ذلك من قوت البلد، أو يصوم ثلاثة أيام. هذه هي الأشياء الثلاثة التي أرادها الله عز وجل كقوله سبحانه من كان مريضا او بهذا من راسه فدية من صيام او صدقه من صيام، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عجره. ثم بين سبحانه وتعالى حكم المتمتع، والمتمتع بعمره الحج عليه ان يهدي اذا تمتع بعمره الحج ان احرم بالعمره في اشهر الحج شوال او ذي القعده او ذي الحجه ثم حج من عامه، هذا يسمى المتمتع، فعليه ان يهدي ذبيحه يذبحها ايام العيد إن أنت متى وجه شاتر أو سوى بطنة أو سوى بقرة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني في مكة أيام الحج قبل عرفات، وإن لم يتيسر صامها أيام التشريق على الصحيح ثلاثة بعد العيد، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع ذلك بمرض أو غيره صام العشرة كلها عند أهله ولا شيء عليه بدلا من الهدي، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين بن علي السامرائي من العراق الموصل، يقول في رسالته: لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، هل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي، وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله.
إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال، فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك، وذلك أفضل لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حججت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حججت عنها بواسطة بعض الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها، فأنت مخير، إن شئت أخرجت من مالها وإن شئت حججت عنها من نفسك بنفسك أو من مالك، وصف الثقة الطيب المعروف بالديانة والخير والأمانة. والحج عن الغير مشروع وقد يجب إذا كان الغير توفي ولم يحج وهو مستطيع وجب أن يحجج عن ماله. أما إن كان لم تجب عليه الحج لأنه فقير فإن حج عنه أحد فلا بأس، وإذا حج الإنسان عن أبيه أو أمه عاجزين هذا مشروع طيب ومن البر، لكن لا يجب، لا يجب عليك أن تحج عن أبيك ولا عن أمك إلا إذا كان قادرين في حياتهما على الحج فتساهلا، فإنك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من الثقات الطيبين أو تحج عنهما بنفسك. وأما إذا كان قد حج أو كان غير مستطيعين للحج فإنه يشرع لك أن تحج عنهما ولا يجب عليه، بل هذا من برهما. نعم.
أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عادل محمد حسنين من جمهورية مصر العربية من طنطا، يقول في رسالته: ما حكم إذا نوى الحاج بالحج أو العمرة وتوجه للقيام بها ثم حصل له عارض أو أي عذر قهري منعه من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحبسه عنه، ما هو المطلوب منه في هذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا فيه تفصيل. إن كان المانع حصل له قبل أن يحرم، يعني حصل له في مصر أو في الطريق قبل أن يتلبس بالإحرام، فلا شيء عليه والحمد لله، ويرجع إلى بلاده أو إلى غير ذلك مما أراد، لأنه لم يتلبس بالإحرام ولا شيء عليه. أما إن كان العذر حصل له بعدما أحرم، بعدما لبى بالعمرة أو بالحج من الميقات مثلا أو قبل الميقات بعدما دخل في الإحرام، هذا فيه تفصيل. إن كان العذر يمنعه من أداء النسك كان يحسر من عدو أو من مرض شديد يمنعه من أداء الحج، فإنه ينحر هديا في مكانه يتصدق به على الفقراء والمساكين ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل ويرجع، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية لما حصره أبو بكر ومنعوه من أداء عمرته، فإنه نحر هديه حلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام. فإن كان لا يستطيع هديا صام عشرة أيام وتحلل من حرامه، هذا هو الواجب والحمد لله. نعم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بن علي بن عبد الوهاب من عمان، ضمن رسالته قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ويسأل: هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الضار ليتفادى شره وأذاه، وكيف يتصرف؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما الصيد فليس له قتل، كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يقتل الصيد كالظبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارة ونحو ذلك، ممنوع من قتل الصيد حتى يحل من إحرامه. أما الحيوان الضار كالذئب والكلب الذي تعدى عليه أو بعض الطيور الضارة كالذي كالغراب والعقاب نحو ذلك لا بأس أن يقتلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خامس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والعقرب والفأرة وكبر العقول. وزاد في رواية: والحية في بعض الأحوال الذئب العادي. فالفواسق تقتل، هذه الخمس وما جاء في معناها: الغراب وشر منه العقاب والحدية وأشباه، والفأرة تقتل، والعقرب وكبر العقول والحية وما أشبه ما يؤذي كالذئب وأشبه ذلك ما يؤذي، وبقية الحشرات المؤذية كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك، كل هذا جائز المحرم أن يقتله لأنه من الفواسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع سلمان محمد بن مسعود من دولة قطر الشقيقة، يقول فيها: من المتعارف عليه أن طريقة لباس الإحرام هي أن يكشف الحاج عن منكبه الأيمن ويغطي منكبه الأيسر بحيث تظهر يده اليمنى إلى الكتف، ويغطي الكتف اليسرى من جهة الصدر والظهر، ولكنني رأيت بعض الحجاج يغطون الكتفين معا، وهناك من يكشف عن الكتفين، فأرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة لتعم الفائدة، جزاكم الله خيرا.
السنة للمحرم الرداء على كتفيه جميعا، السنة يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يطوف طرف القدوم اضطبع، فجعل وسط رثائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عتقه الأيسر، وكشف منكبه الأيمن في حالة الطواف فقط، طواف القدوم خاصة، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وأطراف الرداء على عاتقه الأيسر، ويكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم أول ما يقدم مكة في الحج أو في العمرة، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل خلاف ذلك فقد خالف السنة، الذي يكشف منكبه دائما هذا خلاف السنة، والذي يكشف المنكبين دائما خلاف السنة، وإنما السنة أن يسترهما بالرداء، هذا هو السنة حال كونه محرما. ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو وقت أكله أو تحدثه مع إخوة لا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء يكون على كتفيه وأطرافه على صدره، هذا هو السنة، إلا في حال طواف القدوم أو ما يقدم مكة فإنه يطبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون المنكب دائما مكشوفا، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء، جعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف وهو قد عدل الرداء وجعله على منكبيه كما كان قبل أن يطوف، هذا هو السنة. نعم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج رفعت كمال الدين من جمهورية مصر العربية، يقول فيها: نحن مجموعة من الحجاج نود أن توضحوا لنا لماذا جعل الإحرام على 3 أنواع، هي القران، التمتع، والإفراد، وأي الأنواع الثلاثة أسهل للحاج، وكيف كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله سبحانه شرع الأنساك الثلاثة لحكمة بالغة، ومنها التيسير على الأمة والتوسعة لهم، فإن بعض الناس قد يريد العمرة فقط ولا يريد الحج لأنه قد حج سابقا، فيأتي بالعمرة وحدها وينتفع بهذا النسك العظيم، والعمرة كفرة لما بينها وبين العمرة الأخرى فيها خير عظيم، والحج مفردا فيه أيضا تيسير على الحاج لأنه يؤدي الحج من دون عمرة، فلا يتخلف بالعمرة ولا يتخلف بالدم لأنه متمتع عليه دم، فيأتي بالحج مفردا فيلبي بالحج مفردا ويفعل هذا الحج إذا وصل إلى مكة، يطوف طواف القدوم ويسعى مع ذلك ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات وحتى يكمل حجه، وليس عليه دم يسمى مفردا. والنوع الثالث يسمى قارنا ويسمى متمتعا، وهو الذي يأتي بالعمرة والحج جميعا، فإن جمع بينهما في التلبية قال لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، أو اللهم قد أوجبت عمرة وحجة، فهذا حكم مفرد في العمل، يطوف ويسعى إذا قدم مكة ويبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس وقف في مزدلفة ثم رمى جمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم لأنه جمع بين الحج والعمرة، ذبيحة أو ثوب بدنة أو ثوب بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين ويأكل منها ويطعم منها. والنوع الثاني من التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها، طوف ويسعى ويقسم ويحل في أشهر الحج شوال أو القعدة أو الحجة، ثم يلبي بالحج مع الناس في يوم الثامن من الحجة أو قبله، فيقف مع الناس في عرفات وفي مزدلفة وفي شهر الحرام إلى غير ذلك ويكمل الحج على هذا، فهذا يسمى متمتعا، وعليه كالذي قبله دم كالقارن، عليه دم وهو دم التمتع يذبح في مكة أو في منى ويأكل منه ويطعم كما فعل القارن. هذا هو الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة، والحكمة في ذلك والله أعلم، والفائدة التوسعة والتيسير على الحجاج، من أراد الحج وحده أحرم الحج وحده، ومن أراد العمرة وحده أحرم العمرة وحدها في أي وقت، ومن أراد الحج والعمرة جميعا جمع بينهما بنسك واحد، أو أحرم بالعمرة فأحرم منها ثم أحرم بالحج وإذا قدم قارنا أو مفردا بالحج قبل وقت الحج فالسنة له أن يحل، السنة له والمشروع له أنه يحل، ما يبقى محرما لأن هذا يشق عليه ويتعبه وهو خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج، أمر الصحابة لما قدموا في رابع الحجة وقد أحرم بعضهم بقران وبعضهم بعورة وتحلل منها أمره يتحللوا، وكان بعضهم قد أحرم بقران وبعضهم أحرم بالحج مفردا، فأمر صلى الله عليه وسلم يتحللوا يعني يجعلوا عمره فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأمرهم بالحج الذي يتمتع. ومن لم يجد صلى 10 أيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل، هو أنه يحرم بالعمرة ويفر منها ثم يحرم بالحج ويفدي، هذا هو الأفضل. وهذا هو اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدرت ما أهديت ولا جعلت عمرة، تمنى أنه فعل مثلهم. فالأفضل للقادم إلى مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج ويسمى متمتعا، وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأرشدهم إلى ذلك، وتمنى أنه يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدي عليه الصلاة والسلام.
وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحافظ حمة من موريتانيا ويعمل بالجماهيرية الليبية، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إلى علمائنا الأجلاء الأفاضل في برنامج نور على الدرب أبلغكم تحياتي، لقد استمعت إلى برنامجكم الطيب والمفيد لجميع المسلمين في أنحاء المعمورة واستفدت منه كثيرا، وأرجو منكم الإفادة عن سؤالي، وهو أنني من أسرة مالكية وذهبت إلى المملكة العربية السعودية وتعلمت التجويد على يد أستاذ سعودي، وتحولت قراءتي من ورش إلى حفظ، وأخذت بعضا من الفقه عن طريق كتاب فقه السنة للسيد ثابت، وعندما عدت إلى الوطن انتقد علي بعض الإخوة أشياء كثيرة، أولها القبض في الصلاة والتسليمتان بعد الصلاة على اليمين والشمال وكثيرا من السنن التي يطيل ذكرها، ويقولون إن الإمام مالك لم يأمر بها ولم يذكرها. ولا أطيل عليكم، كل السؤال هو أني أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أتبع أحد الأئمة الأربعة أم أن أبقى على ما أنا عليه من المذهب المالكي، وتلك هي السنة فقط لا غير، أفيدونا أفادكم الله.
أسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية لما فيه صلاح الدين والدنيا. اعلم يا أخي أن الواجب على المسلمين جميعا في أقدار المعمورة أن يتبعوا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وليس عليهم أن يتقيدوا بمذهب مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد رحمة الله عليهم جميعا أو الظاهرية، لا، عليهم على العلماء أن يبحثوا ويعتنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وأصحابه، فما بان لهم أنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الأخذ به والتقيد به والدعوة إليه، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتابه العظيم القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم إلى سنته بعد وفاته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ويقول سبحانه: واختلفتم في شيء حكمه إلى الله. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض، وثبت عنه هذا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل أن يضع يده اليمنى على إذراعه في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: ولا أعلمه إلا يمين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت ايضا في السنن من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل، وجاءت احاديث لا تؤيد ذلك، هذا هو السنه. وان لم يذهب الى ذلك مالك فالسنه احق بالاتباع ومقدمه على مالك وعلى غير مالك، فمالك رحمه الله هو احد العلماء وهكذا أبو حنيفة رحمه الله, وهكذا الشافعي, وهكذا أحمد, وهكذا الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه, وهكذا غيرهم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. كلهم كرروا أقوالهم وأعمالهم ومسائل مذاهبهم كلها تعرض على كتاب السنة. هكذا يجب على أهل العلم الذي أعطاهم الله بصرة في العلم والبصيرة, وإذا هداه الله إلى شيء من السنة فليتمسك بذلك. وهكذا التسليمتان, ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين, المشروع لنا أن نسلم التسليمتين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهما, وبعضهم إلى أنها ركن, أنهما ركن. والجمهور على تسليمة واحدة, ولكن أرجح أن يسلم تسليمتين عملا بالسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق, ونوصيك بالبقاء على ما عرفت من السنة, نوصيك أيها الأخ بالبقاء على ما عرفت من السنة, وأن تنصح إخوانك في موريتانيا وغيرها بأن يعتنوا بالسنة, ولا يجوز أن يكون في قلوبهم شيء بعد الله أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز المؤمن أن يكون في قلبه شيء بعد الله عز وجل أعظم من رسول الله, فهو قدوة لنا, هو الإمام, هو السيد المتبع عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لعالم أو غير عالم أن يكون في قلبه شيء أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل. فالله هو المعظم جل وعلا فوق كل أحد, ولكن بعده سبحانه وتعالى أعظم الناس وأولاهم بالاتباع وأولاهم بالتعظيم أن الجائز فرعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو الإمام المتبع عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله, باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب, الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين: المستمع عثمان موسى أحمد من جيبوتي, المستمع حسين بن علي السامي الرائي من العراق, المستمع عادل محمد حسنين من جمهورية مصر العربية طنطا, المستمع محمد علي ابن عبد الوهاب من عمان, المستمع سليمان محمد بن مسعود من دولة قطر, المستمع رفعت كمال الدين من جمهورية مصر العربية, وأخيرا رسالة المستمع الحافظ حما موريتاني ومقيم بالجماهيرية الليبية. أيها الإخوة الأكارم, شكرا لكم على حسن إنصاتكم للبرنامج ومتابعتكم, وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.